بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: قال: فصل في هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سجود السهو. قال: ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر خمسا، فقالوا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت كذا، فثنى رجلي واتجه القبلة وثنى رجلي وسجد للسهو، ثم قال لهم هذا. هذا ابن مسعود في الصحيحين: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذكرونه، لأنهم يقولون: نحن في زمن الوحي، ربما حدث في الصلاة شيء من نقص أو زيادة. فقال لهم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وهذا فيه رد على الغلاة الذين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشرا، وإنما هو من نور، وإلى غير ذلك من الأشياء التي لا عمدة لهم فيها إلا الهوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو اصطفاه الله وميزه بالوحي والرسالة. قال: فإذا نسيت فذكروني. فيشرع للمأموم إذا نسي الإمام أن يذكره، إن حصل في الصلاة شيء فتح عليه، وإن حصل له سهو في ترك ركن من الأركان ذكره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام خص خلف الإمام أن يكون من المصلين، قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليس كل أحد، لأن بعض الناس ربما يحب أن يتقدم ويبقى خلف الإمام، لكنه لا يستطيع أن يفتح على الإمام إن أخطأ في قراءته، ولا أن يذكره إن حصل له سهو. ولو حصل الإمام ما يقتضي الخروج لا يستطيع أن يتقدم بالناس، فمثل هذا لا يصلح أن يكون خلف الإمام. ومن الأخطاء الشائعة تجد كثيرا أن الأولاد ربما يأتون خلف الإمام الصغار ويتركون الكبار، مع أن بعض أهل العلم يقول هذا أمر لأولي الأحلام، وأنه أنهم هم يأتون في هذه الأماكن ليقوموا بمثل هذا. قال: وكان سهوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة من إتمام الله نعمته على أمته وإكمال دينهم. يعني كيف سيعرف الناس أحكام السهو إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل له سهو؟ فمن رحمة الله وإتمام دينه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصله السهو، فاستدل الناس بفعله كيف يتصرفون إذا حصل شيء من ذلك. قال: وكان سهوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة من إتمام الله نعمته على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرع لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن، ولكنه لا يصح. نقل هنا عندنا علي بن عبد البر عن ابن عبد البر أنه قال في التمهيد: لا أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بوجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، والله أعلم. وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، والله أعلم. والحديث الذي في الصحيحين ثابت أنه بشر ينسى وليس ينسى، بل هو ينسى، يحصل له النسيان كما يحصل لغيره، لكنه عليه الصلاة والسلام شرع التذكير للأمة إذا حصل هذا النسيان. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. فقام صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اثنتين في الرباعية، يعني صلى ركعتين قام من اثنتين في الرباعية ولم يجلس التشهد الأول. والصحابة رضي الله عنهم معلوم أنه زمن وحي ما قالوا سبحان الله، لماذا؟ يقول ربما الصلاة حصل لها تغير. ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته أي الأربع كاملة سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رجع، لأنه لما قام سبحوا به فأشار إليهم أن قوموا. واختلف عنه في محل هذا السجود، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. في رواية متفق عليها يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وفي المسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليه من قومه، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وصححه الترمذي. قول المسعودي اختلط، ويزيد ابن هارون ممن سمع منه بعد الاختلاط. وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس ومضى على قيامه، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فلما سلم قال إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكي ما أجلس، لكن السنة الذي صنعته، يعني إذا قام واستتم قائما وشرع في القراءة فإنه لا يرجع، وإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع. وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة أوجه: أحدها أنه أصح من حديث المغيرة، الثاني أنه أصرح منه، فإن قول المغيرة هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة، ويكون قد سجد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام مرة بعد. فحكى ابن بحينة ما شاهده وحكى المغيرة ما شاهده، ويكون كلا الأمرين جائزا. ويجوز أن يريد به المغيرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو. الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام فسجده بعده، وهذه سنة السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام والله أعلم. وعلى أي حال قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن سجود السهو يجزي سواء قبل السلام أو بعده، وسواء كان مما يكون السجود له قبل السلام أو بعده، والصلاة تصح، بخلاف ما يراه شيخ الإسلام رحمه الله أن كل موضع يكون سجوده في موضعه، ما كان قبل السلام فيرى وجوبا أنه يكون قبل السلام، وما كان بعد السلام يكون بعد السلام، ولكن قالوا محجوج بإجماع من قبله. قال فصل: وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي. ما هي صلاتي العشي؟ العصر أو الظهر، إما الظهر وإما العصر، ثم تكلم ثم أتمها. في قصة ذي اليدين صلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة، يعني وضع يده فيها في المسجد والناس منهم السرعان خرجوا، ومنهم من تهيب أن يسأل، وأما ذو اليدين وهو الخرباق رضي الله عنه فسأل: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله نسيت. فعاد وصلى الركعتين وسجد للسهم، سجد بعد السلام لأنه زاد في الصلاة سلاما، ثم سلم ثم أتم ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم سلم. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي: حسن غريب ولا يصح ذكر التشهد فيه، حكموا عليه بالشذوذ. ومنهم العلامة الألباني رحمه الله ذكر أنه شاذ. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، صلى يوما فسلم وانصرف وبقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد قالوا اسنده صحيح. وصلى الظهر خمسا، والمعروف أنه كان يعود إلى الصلاة بدون إقامة. وصلى الظهر خمسا فقيل لو أزيد في الصلاة، فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، اتفق عليه. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس، يعني هو منزل النبي عليه الصلاة والسلام بجدار المسجد، يعني منزله مثل ما كأنك دخلت المقدمة. قال فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، يعني بعد السلام سجد بعد السلام، لأن الصلاة فيها زيادة سلام، والحديث في مسلم حديث عمران. فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بقي حديث أبي سعيد ما ذكره: فإذا شك أحدكم بصلاته لكن لم يحصل له. فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. فقال الشافعي: كله قبل السلام. وقال أبو حنيفة: كله بعده. وقال مالك: كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد عنده أحد لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء، لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة، والسلف من هذه الأمة في اختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. وأما الإمام أحمد فقال: أثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو أقبل السلام أم بعده، فقال: في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده، كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من سلم من اثنتين سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومن سلم في ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران ابن حصين. قالوا: لأن هذه فيه زيادة. ما هي الزيادة؟ تسليمه فيها، لأنه سلم تسليمة وعاد إلى الصلاة وسلم تسليمة ثانية، فالأولى زيادة. وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. إيش معنى التحري؟ يعني شك أصلى ثلاثا أم أربعا، لكن عنده غلب الظن أنها ثلاث، هذا تحري، أو عنده غلب الظن أنها أربع وعمل بهذا غلبة الظن، هذا تحري، فيعمل به ويسجد بعد السلام. وفي القيام من اثنتين، ويفرق بينه وبين الشك، أن الشك ليس فيه يعني غلب الظن، لا يدري هل هي ثلاث أو أربع، ولا يترجح له أحدهما، ما يدري، فماذا يفعل؟ يبني على الأقل، يجعلها ثلاثا لأنها هي اليقين، ويسجد قبل السلام لحديث ابن مسعود ابن أبي سعيد. وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة. وفي الشك يبني لأنه نقص، وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال: يسجد فيها كلها قبل السلام، لأنها يتم ما نقص من لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام. ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. وقال داود: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني لو حصل سهو في غيرها عنده لا يسجد للسهو، انتهى. قال: وأما الشك فلم يعرض له، وإنما أمر فيه بالبناء على اليقين، يعني ما حصل له شك في ذلك، ولكنه أخبر كيف يصنع المصلي لو حصل له شك. وإسقاط الشك والسجود قبل السلام، وإنما أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد: الشك على وجهين، اليقين والتحري. اليقين هذا على حديث من؟ أبي سعيد، والتحري ابن مسعود، فليتحرى الصواب وليبني على صلاته وليسجد سجدتين بعدما يسلم. فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدته السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري. وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدته السهو بعد السلام على حديث مسعود الذي يرويه منصور، انتهى. يعني يقول انتهى قول أحمد نقلا من الاستذكار. قال: أما حديث أبي سعيد فهو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما حديث ابن مسعود فهو إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين، متفق عليهما حديث أبي سعيد ومسلم. وفي لفظ في الصحيحين: ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا هو الذي قال الإمام أحمد: وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. والفرق عنده بين اليقين والتحري أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه، وهذا هو التحري، فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود. وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. هذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه روايتان أخريان، إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا، وهي مذهب الشافعي ومالك، يعني الشافعية عندهم ما في فرق بين الحديث الذي فيه التحري والشك، بل كله يبني على اليقين، لكن الصحيح أن التحري يكون فيه غلب الظن، وأما حديث أبي سعيد ففيه شك بغير ترجيح. والأخرى على غالب ظني مطلقة، وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي، فمع الشك يبني على اليقين، ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى. وعلى هذا مدار أجوبته، وعلى الحالين حمل الحديثين، والله أعلم. وقال أبو حنيفة: في الشك إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة، هذا سيؤدي إلى ترك الصلاة وزيادة الوسواس. وإن عرض له كثيرا فإن كان له ظن غالب بنى عليه، وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. إذن إذا حصل للمصلي سهو فإما أن يكون شك في صلاته، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع إذا كان شك في صلاته؟ يبني على اليقين ويزيل الشك. فلو شك بين الثلاث والأربع كما في حديث أبي سعيد فإن اليقين ثلاث والرابعة مشكوك فيها، إذن فيجعلها ثلاثا ويزيد ركعة رابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم. فإذا حصل له وهم لا يدري هل هي ثالثة أم رابعة، لكن يغلب على ظني أنها رابعة، ماذا يصنع؟ يتحرى الصواب، يعني يبني على غلبة الظن، فيسجد للسهو بعد السلام، فليتحرى الصواب ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وإذا كان من نقص فكما في حديث ابن مسعود أو ابن محينا في تركه للتشهد الأول، هذا نقص. إذا حصل في الصلاة نقص، ترك النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول، هذا نقص في الصلاة، أين سجد له قبل السلام؟ إذن قالوا كل نقص في الصلاة يسهو المصلي فإنه يسجد له قبل السلام. وإذا كان زيادة كما في حديث عمران لما سلم في العصر من 3 ركعات وترك الرابعة، والظهر صلى ركعتين وترك ركعتين، هنا ما يقال نقص، هنا قد زاد سلاما في صلاته، فهذا زيادة، فالسجود له أين يكون؟ بعد، حتى لا تجتمع زيادتان. ومع ذلك كما سمعت قد قال أهل العلم إنه السجود يصح قبل أو بعد، لكن تحري ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أولى، تحري ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولى. إلى هنا، سبحانك اللهم.